بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، جزاكم الله خير ويبارك فيكم، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجمع شمل أهلنا في المغرب، وفرج كرب أهلنا في ليبيا، واجعل بلاد الإسلام أمنا، أمانا، سخاء، رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لمتن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، من خلال قراءة لهذا الكتاب المادع الموسوم بقواعد وفوائد من الأربعين النووية للشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح حفظه الله تعالى. ومع اللقاء 19، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الحديث الثالث في متن الأربعين النووية، والذي هو بعنوان دعائم الإسلام، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام منزلة هذا الحديث، ثم بدأنا الحديث عن الأركان، ففرغنا من الركن الأول من الشهادتين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الركن الثاني، هو ركن إقام الصلاة. تحدثنا عن منزلتها وفضلها، وصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة، وهذه المسألة هي موضوع اللقاء. يقول المصنف: أجمع علماء المسلمين على أن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا لها كفر وخرج من ملة الإسلام. أجمع علماء المسلمين على أن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا، والجحود يعني التكذيب، جحودا وإنكارا لها كفر وخرج من ملة الإسلام، من مسائل الإجماع، لأن القاعدة: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، والصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، فهي ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظام. لذلك من أنكرها وكذب بها وتركها فقد أجمع العلماء على أنه كافر وأن كفره مخرج من ملة الإسلام، بمعنى إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث مسلما ولا يرثه مسلم، وتطبق عليه أحكام الردة والكفر. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك. طبعا يقتل أي عن طريق ولي أمر المسلمين، فالحدود موكولة للحاكم أو من ينوب عن الحاكم كالقضاة ورجال الأمن الذين أنيط بهم تطبيق الأحكام على كل من خلف، وليس للأفراد. قال: وممن نقل الإجماع ابن قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار، واستثنى الشافعية والحنابلة من ذلك من أنكرها جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحو، فليس مرتدا بل يعرف بوجوبها ويعلم ويؤمر بالصلاة. قد يكون الإنسان حديث عهد بإسلام، لسه داخل الإسلام حديثا، ما يعرف الصلاة ولا كيف يصلي، فهذا ليس بكافر، ولكن نعرفه ونعلمه ونؤمره بالصلاة. إنما من أنكرها جحودا وإنكارا وتكذيبا بعلم فهذا كافر بإجماع المسلمين. واختلفوا في من ترك الصلاة تكاسلا، وتشاغلا عنها دون عذر، مثل حال الكثيرين ممن ينتسبون للإسلام لكن شغلتهم الدنيا وملأت قلوبهم، فانشغلوا بجمع الدنيا بالأعمال والتجارات والبيزنس بلغة الغرب. رجال الأعمال ما عندوش وقت للصلاة، ما بيصلي، يمكن الصلاة دي آخر حاجة ممكن يفكر فيها. فهذا النوع الذي ترك الصلاة تكاسلا وما عندوش عذر لتركها اختلف حوله العلماء، هو معتقد أنها فرض لكن لا يصلي، وده حال كثيرين. يقول لك ما أنا عارف إن الصلاة فرض، طب ليه ما بتصليش؟ ادعيلي إن أنا أصلي. ما قالش كده في أمور الدنيا، ما قعدش في البيت مثلا قال لك الله رزاق والرزق هيجيني وانا قاعد في البيت، لا ده بيسعى وبيشتغل شغل واتنين وتلاتة، بل تجدهم في الغرب يلحون على السؤال عن العمل الاسود شفارس اربايت، رغم ان هو بياخد راتب من الدولة وممنوع من الشغل، ويجي برضه يتحايل عاوز برضه ايه يشتغل. ما قالش كده في قضية الارزاق، ما قالش ادعي لي يا عم الشيخ ان الرزق يجي لغايه البيت او ادعي لي ان انا اروح اشتغل، لا ما قالش. انما عند الصلاه فلما بتصليش ليه يقول لك ادعي لي ان انا اصلي، طب ما ربنا بينده عليك ما بتقومش تصلي ليه؟ وغير يقول لك لما ربنا يريد ان انا اصلي هصلي، لما ربنا يريد، طب ما ربنا اراد وقال لك نصا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا، بل ويدعوك في كل فريضة على مدار اليوم والليل في صوت المنادي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أكبر من الدنيا وما فيها وشواغلها، أكبر من الزوجة والولد، أكبر من العمل، أكبر من كل شهوة يقبل عليها القلب. وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم ينادي عليك، حي على الصلاة. إيه معنى حي على الصلاة؟ يعني تعال صل. يبقى إيه أراد ولا لا؟ أراد إنك تصلي. بيقول لك تعال صل، حي على الصلاة مرتين، تعال. ولو ما سمعتش أو ما فهمتش، حي على الفلاح، سعادتك هنا ونجاتك هنا. تعال صل، حي على الفلاح. ويختم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى ربنا أراد ولا لا؟ إنما نفسك الخبيثة هي التي أبعدتك. لذلك كثيرا ما أقول، ما الذي بين تارك الصلاة وبين ربه حتى يحرم من لذة المناجاة؟ دي من أشد العقوبات، أن الجبهة لا تخضع لعظمته، إنك ما تصليش، عقوبة شديدة أوي، فتكون حرمت من لذة المناجاة. فإذا اختلف أهل العلم في حكم هذا، واللي يقول لك العمل عبادة وسايب الصلاة، نقول كلمة حق يراد بها باطل، لأن العمل جزء من العبادة، ولا يكون عبادة وجزءا منها إلا إذا كانت في مقدمته الفرائض. فأي عمل دنيوي شغلك عن فريضة فهو حرام، فهو حرام. ما ينفعش عمل الدنيا يشغلك عن إيه؟ عن الفريضة. فلابد أن تكون الفريضة في مقدمته. لذلك أشرنا في دروس مضت إلى النداء في سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اتركوا البيع، اتركوا الدنيا الآن في فريضة. وقلنا إن البيع إن أدى إلى التخلف عن الجمعة فهو بيع حرام، عقد البيع هذا حرام. قال العلماء عند الأذان الثاني في الجمعة البيع حرام، إنه يشغلك عن إيه؟ عن صلاة الجمعة. فمفيش حاجة اسمها العمل عبادة وتترك العبادة، يبقى ده جهل مركب. نقول لك العمل عبادة متى تقدمته العبادة، إنما عمل للدنيا بلا عبادة يبقى عمل محرم ومنزوع البركة. ما في بركة اللي بيشغلك عن الفرائض ده، ما في بركة أبدا. وذكرنا أن من يسر الإسلام أنه رخص لك الجمع بين الصلاتين عند الحاجة والضرورة، تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، تجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء، حسب حالك وظروفك في عملك. خاصة اللي عايشين في الغرب قد لا يؤذن له أن يصلي في الوقت لأنه في الشغل، لكن عنده راحة يسموها البوزة، فيشوف الراحة دي في وقت إيه. إن كانت في وقت الظهر يبقى يصلي فيها الظهر ويجمع معه العصر جمع تقديم، والعكس إن كانت في وقت العصر فساعة صلاة الظهر ينوي يجمعه مع العصر جمع تأخير لظروفه، لأنه مضطر للعمل وصاحب العمل هنا في الغرب لا يسمح له، فنقول له ليك رخصة الجبر. كذلك بين المغرب والعشاء، إما التقديم وإما التأخير على حسب وقت الراحة لك في عملك. إنما أن تترك الصلاة حجة العمل فهذه مصيبة وبلية عظيمة. وكما أشرت أنه لا يترك الصلاة من المسلمين إلا الحائض، المرأة الحائض فقط، في فترة حيضها لا صلاة ولا صيام. إنما المسلم كيف يترك الصلاة؟ كيف يتكاسل عنها؟ فاختلف العلماء في المتكاسل عن الصلاة، مع اعتقادي بفرضياتها، وطبعا بغير عذر. اختلفوا إلى قولين، الأول فمنهم من ذهب إلى القول بتكفيره. فريق من العلماء قالوا أن من ترك الصلاة متكاسلا فهو كافر، والكفر كفر أكبر، يعني مرتد عن الإسلام والعياذ بالله. ممن قال بهذا القول من الصحابة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إمام العلماء يوم القيامة، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كذلك عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وكذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن غير الصحابة الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، والإمام إسحاق ابن راهوي، وبعض المحدثين يرى أن تنطق راهوية، لأن بعضهم يرى أن راهوي من أسماء الشيطان فقال وضبطها راهوية، إنما هي في اللغة تنطق راهوي. فلا بأس أن إذا قلت إسحاق ابن راهوي، وإن قلت على قول المحدثين ابن راهوية. طبعا إسحاق هو شيخ البخاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكذلك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، كذلك الإمام النخعي رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وكثير من أهل العلم يقولون بكفر تارك الصلاة كسلا، واستدلوا ببعض الأدلة، منها ما جاء عند الإمام مسلم في الصحيح وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، يعني إذا ترك الصلاة وقع في الشرك الكفر يعني. استدلوا أيضا بما رواه الإمام الترمذي كذلك الإمام أحمد من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه وأرضاه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. يعني الصحابة كانوا يرون أن ترك الصلاة كفر، وهذا عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى ده القول الأول، أنهم قالوا إن تارك الصلاة كسلا كافر مرتد. الفريق الثاني من العلماء، ومنهم من ذهب إلى القول بفسوقه، هو فاسق وليس بكافر. يعني إيه فاسق؟ يعني خارج عن الطاعة، يعني إيه؟ يعني مرتكب لكبيرة. فمثله كمثل الزاني وشارب الخمر وآكل الربا والسارق، فهو فاسق مرتكب لكبيرة ولم يكفروه. وهذا القول عليه جمهور العلماء من السلف، عليه جمهور العلماء من السلف وكذلك من الخلف كالإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه، كالإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. واستدلوا بالآتي، بقوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند أبي داود وعند أحمد وعند الإمام مالك في الموطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدا إن شاء عذبه وإن شاء أدخله النار. ولا يكون العبد في المشيئة إلا إن كان مسلما مرتكبا لكبيرة، لأن الكافر مخلد في النار باتفاق ليس في المشيئة. من مات على الكفر باتفاق خلد في النار. إن من اللي في المشيئة المسلم العاصي، أي المسلم مرتكب الكبيرة، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ودليل ذلك ما جاء في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هي دي دون ذلك، أي دون الكفر، دون الشرك اللي هو الكبير، فده في المشيئة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إن شاء عفا وإن شاء عذب سبحانه جل جلاله. وطبعا هذا النص قاطع في المسألة وفاصل. والشاهد في الحديث أن تارك الصلاة قد يغفر الله له، وهذا يعني أن تركها ليس كفرا حقيقيا، إذ لو كان كفرا لمنعت عنه المغفرة، وكذلك عدم خلوده في النار دليل على أن ترك الصلاة ليس كفرا حقيقيا، لأن المعروف أن الكافر مخلد في النار باتفاق. وكذلك احتج هذا الفريق بالآية التي ذكرت لكم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء 116. وكذلك استدلوا بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أخرجه ابن ماجه السنن والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يعني إيه؟ الثوب المنقوش أو المزخرف عندما يكون حديث عهد بشراء بيكون الخطوط واضحة أو الرسم واضح وجميل، مع الوقت غسلة وغسلة وغسلة يبدأ الألوان إيه؟ تذهب تقل. فكذلك النبي يقول لك: يدرس الإسلام، يعني يذهب ويقل في نفوس الناس ويبعد عن تعاليم الإسلام، كما يدرس وشي الثوب، كحال الثوب عندما تذهب ألوانه مع الوقت، حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق. نيجي في آخر الزمان أناس لا يعرفون يعني صلاة، ولا يعرفون يعني صيام رمضان، ولا يعرفون يعني زكاة ولا ذبح ولا نسك ولا شيء. وليصل على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، نسأل الله السلام. يعني إيه من علامات الساعة في آخر الزمان؟ يصل على القرآن الكريم، يجي تفتح المصحف لا تجد فيه ولا آية، في الصدور مش موجود في الصدور. يا رب سلم يا رب سلم، يعني فتن عظيمة جدا. قال: وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على الكلمة لا إله إلا الله، فاكرين إن آباءنا كانوا بيقولوا إيش؟ لا إله إلا الله. يا الله، شوف آخر إزاي يكون صعب، إزاي الأمر صعب جدا. فنحن نقولها، أن يقولوا لا إله إلا الله فقط، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أي شيء. قال صلة ابن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. الله أكبر. وده يكون فين؟ في آخر الزمان. هم ما يعرفوش لا صلاة ولا صيام ولا أي شيء غير الكلمة تنفعهم. نعم. فاستدلوا أيضا بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لخلد في النار. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الأخرى كالصلاة وغيرها. ثم قال: وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا بأن تارك الصلاة فاسق. فكذلك يذهب نفس المذهب الإمام الألباني رحمه الله تعالى. طبعا إن كان حديث لا إله إلا الله هذا يكون فين؟ في آخر الزمان، بعد أن يصر على كتاب الله وما فيش قرآن وما فيش علم وما فيش فهم، فما يعرفوش. إنما المتكاسل ده عارف إن في صلاة، عارف إن في إيه؟ صلاة. وهكذا. فأيضا في نظر هنا في الاستدلال بهذا الحديث على هذه القضية. إنما ما سبق من أدلة يكفينا في هذا الباب. قال: وأنا أرى أن الصواب رأي، قال أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. إن الكفر في كفر دون كفر. ففي الحديث الذي استدل به القائلون بكفر تارك الصلاة أن الصحابة كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يحتمل المعنى، يحتمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وعندنا قاعدة كده في علوم الاستدلال: إذا تطرق للحديث لاحتمال سقط به الاستدلال. ما دام الكلمة حمالة فما ينفعش تاخذها إيش؟ دليلا في المسألة. لأن هنا الكفر يحتمل الكفر الأكبر كما يحتمل الكفر الأصغر، تمام؟ فإلى أيهما يصار؟ ما في نص عندهم مثلا في هذا الباب عشان يقولون إن الصحابة كانوا يرون أن الكفر الأكبر. وهكذا. فهذا رد الفريق الثاني على أن الاستدلال بهذا النص أيضا فيه نظر، لأن الأثر حمال يحمل معنى الكفر الأكبر كما يحمل معنى الكفر الأصغر. قال: وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار، ولا يحتمل أن يغفر الله له، فكيف ذلك وهذا حذيفة ابن اليمان هو من كبار أولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يرد على صلة ابن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، فيقول: ما تغني لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلى ولا صلى إلى آخره. فيجيب حذيفة بعد إعراض عنه: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. أي قال ذلك ثلاث مرات تأكيدا. قال: فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن تارك الصلاة ومثل بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة، لكنه في المشيئة. على القول الثاني في حكم تارك الصلاة أنه في المشيئة. قال: كما يعضد من ذهب إلى هذا الرأي عموميات، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. فده عام، نص عام قد يستدل به أيضا على قوة قول الفريق الثاني أن تارك الصلاة ليس بكافر بل هو مرتكب لكبير. وحمل الجمهور الأحاديث الواردة بتكفير تارك الصلاة على الجاحد أو المستحل للتارك، فقالوا هو فاسق إلا أن يجحد، يعني جمهور السلف والخلف عن حكم تارك الصلاة المتكاسل قالوا لا يكفر، لكن إن جحد هم متفقون مع إيه؟ مع الأصل الأول والإجماع أن من جحدها كفر، يعني أنكر الصلاة إن يدخل تحت قاعدة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. كما حمل بعضهم الكفر في الأحاديث الواردة على كفر المعصية أو العمل لا الكفر المخرج من الملة، وذلك أن الكفر والظلم والفسوق مراتب، فأنا عندي الكفر كفران أكبر وأصغر، كذلك الظلم ظلم أكبر وأصغر، كذلك الفسق أكبر وأصغر. في قول الله تعالى مثلا على لسان العبد الحكيم لقمان لولده قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يبقى الظلم ده اسمه الظلم الأكبر اللي هو الشرك. في بقى ظلم أصغر زي المعاصي، زي فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الأشهر الحرم ما ترتكبش أي معصية لأنها نوع من أنواع الظلم، فده اسمه الظلم الإيش؟ الأصغر. كذلك الفسق، فلما تقرأ مثلا في سورة الحشر في خاتمتها الفسق بمعنى الكفر في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ده كفر، الفسق هنا إيش؟ بمعنى الكفر. إنما لما تقرأ في سورة الحجرات لما تكلم عن الكبائر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فسمى ده الفسوق اللي هي السخرية، ودي كبيرة إنك تهمز الناس أو تلمزهم دي كلها كبائر، فسماها إيه؟ بالفسوق هنا، لكن اسم الفسق الأصغر اللي هو الكبير. عشان كده ينبغي على طالب العلم أن يكون على فهم للمصطلحات الشرعية، فما ياخدش النص على ظاهره، شوف سياق الآيات جت في مين عشان نقدر نحدد نوع الفسق ده. الفسق اللي في سورة الحشر مش هو الفسق اللي في سورة الحجرات، سورة الحشر ده الكفر، تكلم عن الكفار. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وبعد كده لا يستوي أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، فبيتكلم عن الكفار. يبقى الفسق هنا هو الكفر، الفسق الأكبر، إنما في سورة الحجرات هو الفسق الأصغر، كبيرة من الكبائر، وخطأ من الأخطاء، معصية من المعاصي. كذلك الظلم في ظلم أكبر هو الشرك والكفر، إن الشرك لظلم عظيم. وفي الشرك الأصغر، وذلك في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة خافوا جدا من الآية دي واصفرت وجوههم وقالوا ومن منا لم يظلم نفسه، إذا كلنا هلك وفق الآية دي بقى. فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه قال ليس الظلم الذي تعنون، مش مجرد المعصية لا، إنما الظلم الوارد في قول العبد الصالح لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، مش كل ظلم. عشان كده وانت بتقرأ في آيات الحكم بغير ما أنزل الله لازم تفهم بقى، مرة جت بصيغة الكفر، مرة بالظلم، ومرة بالفسق، والكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان على حسب حال من حكم غير ما أنزل الله عز وجل. ده بيرجع للاعتقاد، وهكذا حكم معتقدا أن حكم البشر أفضل من حكم الله كافر مرتد قولا واحدا لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، يبقى ده الكفر الأكبر. حكم قوانين البشر معتقدا أنها مساوية لحكم الله فهذا أيضا كفر وردة، كفر وردة، كفر أكبر. إنما حكم مكرها أو لشهوة في بعض الأبواب، فهذا حكم كما قال ابن عباس كفر دون كفر. ففي تفصيل في المسألة، لا يؤخذ الأمر كده على ظاهر ما يصل إليك من نص الآية وأنت لم تقرأ تفسيرها ولم ترجع إلى مناطها، لأن أصل الآية دي نزلت في مين؟ كان في سبب نزول للآية. اليهود في زمن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم زنى منهم رجل بامرأة، والرجل كان محصنا والمرأة كانت محصنة، إذن الحد الرسمي حتى الموت. فهم أرادوا تبديل الحكم، فذهبوا ليحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي سألهم ما حكمهم في توراتكم؟ قالوا الحكم عندنا في التوراة من زنى وكان محصنا نسود وجهه وينفى. يعني ايه يجيبوا كده هباب ويسودوا وجهه عشان يعرف ان ده زان ويتنفي من البلد يبعدوه. فقال اذا اقرأوا التوراة، هاتوا لنا كده الحديث عن حد الزنا في التوراة. فاللي كان بيقرأ كان أعور بعين واحدة، وطبعا هو عارف النبي لا يقرأ ولا يكتب، فبدأ يقرأ أمام النبي. فجي عند حد الرجم وراح حط صباعه عليه خباه. طب يا خير، ما انت عارف ما بيقرأش، ربيك بتخبي ليه؟ لأنه يعلم أنه رسول. فالوحي أخبر النبي فقال له النبي ارفع أصبعك يا أعور، ارفع إيديك. طبعا أصحابه موجودين، فقرأوا حد الرجم في التوراة، فنزلت الآيات. يبقى دول ماذا أرادوا؟ أرادوا تبديل الحكم، تكذيب الله، تكذيب حكم الله عز وجل، ويأتون بحكم من عندياتهم. فالتبديل ده كفر وردة لا شك، كفر أكبر. فإذا لابد من تفصيل ورجوع لسياق الآيات وأسباب النزول عشان تنزل المناط، لأن الأحكام مش عاطفة ولا رأي، ده دين يا إخوة، والعلم نفسه دين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كثيرون الذين هجروا مجالس العلم والعلماء وأخذوا العلم من الكتب أو من الشيخ جوجل أو من الشيخ اسمه إيه تاني، شيوخ كترت قوي على الإنترنت، في ياهو وفي إنستغرام صح، في واتساب، الفضاء الأزرق فيسبوك وتيوتيوب والتيك توك ماشي كده. لما تركوا مجالس العلماء وبدأوا ياخدوا من الكتب كان الضلال. رأينا بقى الأفكار الشاذة والتكفيريين من الخوارج وغيرهم، ورأينا عن النقيض برضو المرجئة واللي ضيعوا الأعمال وهدموا الإسلام، وهذا سيئة وهذا سيئة، لأن الإسلام وسط فلابد من فهم. وهكذا يبقى إذن لابد من فهم المصطلحات الشرعية، يبقى عارف إن الكفر فيه كفر أكبر وكفر أصغر، أرجع للسياق ومناط الحكم. كذلك الظلم فيه ظلم أكبر وظلم أصغر، كذلك الفسق فيه فسق أكبر وفسق أصغر، وهكذا. وإلا هنكفر الصحابة بقى، ما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما ده في صحابي. الآية نزل في إيه؟ في صحابي لما بنوا المستلقى دخلوا الإسلام وقالوا للنبي على رأس كل عام ارسل رسولا من قبلك نعطيه مال الزكاة. تمام، على رأس العام النبي أرسل لهم من؟ الوليد بن عقبة رضي الله عنه وأرضاه، راح عشان يجيب أموال الزكاة. في الطريق الجماعة دول كان عندهم عادات كده في استقبال الوفود، لما يجي لهم ضيف مهم أو زائر مهم يخرجون على حدود القبيلة حدود القرية أو البلد يرفعون السيوف في انتظاره، زي ما دي موجودة في بعض البلاد حتى الآن في الأفراح مثلا، تجد مثلا الجيران واحد عنده الآلي ده صح؟ يروح طط 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 طط، يروح مفضلك خزنتين تحية للعريس. في الصعيد عندنا مثلا كده، ما كلهم مسلحين بس مرخصة طبعا، عنده الفرد وعنده الآلي، في عندهم عرس، تلاقي ما شاء الله بقى المدافع شغالة طول الليل، يا جماعة عايزين ننام فرحانين، فالفرح بيعبروا عنه بإيه؟ ضرب النار.
فالجماعة دول برضو كانوا بيعبروا عن الفرح بإيه؟ يطلعوا بالسيوف. الوليد قبل الإسلام كان بين قبيلته وبين قبيلة بني المصطلق قتال وحروب وفي صقر بينهم. جه الإسلام خلاص الحمد لله تآلف، فهو جاي في الطريق من بعيد ما يعرفش العادة بتاعتهم دي، فلقاهم كلهم واقفين له فين؟ على حدود القرية رافعين السيوف. قال لك آه، الخبر راح لهم إن أنا اللي جاي، خرجوا عشان يقتلوني. ما في بينا إيه؟ صراعات من الماضي. فرجع من الطريق للنبي قال يا رسول الله خرجوا وأرادوا قتلي. معنى أرادوا القتل يعني أن يرتدوا عن الإسلام، مش هيدفعوا زكاة ولا إيه؟ وارتدوا عن الدين. فماذا يصنع رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال يا خالد خالد بن الوليد، جهز سرية واذهب إلى بني المصطلق، ما دام ارتدوا يقاتلهم خلاص، ولكن صبحهم بليل، روح بالليل قبل الفجر وتبين إن سمعت النداء يرفع بينهم ورأيتهم يصلون فلا تقاتلهم. يبقى في خطأ في النقل ده. وإن لم تسمع نداء ولا ترى صلاة فقاتله. خالد خد السرية وانطلق إلى بني المصطلق. في الطريق سمع المؤذن يؤذن، الله أكبر، بس ده في أذان أهو، الله، وكلهم رايحين المسجد، إيه الحكاية؟ هنا في بقى إيه؟ خلل. فبعد الصلاة وجد زعماء بني المصطلق يحملون أموال الزكاة ورايحين في طريقهم للنبي. فالتقوا بمين؟ بالسرية. أبا سليمان، ما الذي جاء بك؟ قال جاءنا خبر أنكم ارتددتم عن دينكم ومنعتم زكاتكم. قالوا والله ما حدث منا هذا قط، ولكننا انتظرنا بأموالنا، في كل يوم نخرج ننتظر رسول الله فلم يأتنا، فقلنا أو خشينا أن تكون غضب من ربنا علينا وغضب من نبينا، فحملنا أموالنا ونحن في طريقنا. فنزلت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة. الفسق هنا معناه الخروج عن الحق والطاعة. إزاي؟ هو توهم أنهم سيقتلونه فنقل الخبر على الوهم ده، لكن الخبر يخالف الحقيقة، تمام؟ فسمي بالفسق هنا. يبقى الفسق كما يطلق على الكفر يطلق على مجرد المعصية أو الخطأ الناشئ عن وهم. فاحنا بقى لو خدنا كل مصطلح كده هنكفر كل الناس. عشان كده بنقول دايما اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عشان كده بعض العلماء يرى إن الفسق الوارد في الآية دي اسمه الفسق اللغوي مش الفسق الخلقي. يعني إيه لغوي؟ يعني خروج عن الطاعة والخطأ المنافي للصواب بسبب الوهم. يعني خطأ مترتب على قرينة، القرينة هم شافهم رافعين السيوف قال لك هيقتلوني فلا اسم علي، الراجل شاف السيوف نرجع هيقتلوني الجماعة دول، تمام كده؟ فاسمه الخطأ الناشئ عن قرينة أو عن وهم، فده اسمه الفسق اللغوي. وبعض أهل العلم يرى أن الفسق الخلقي وارد أن الصحابي مثلا يقع مرة في أمر ما دام التشجيع بينزل ويقوم، لكن نميل للقول الأول أن الفسق هنا لغوي يعني خطأ ناشئ عن وهم. إذن لابد أن نرجع لأهل العلم. فالخلل بيأتي في باب الأحكام منين؟ إن بيتكلم بالأحكام من لا علم له. يبقى لسه طالب علم مبتدئ مفكر نفسه يقدر يستنبط الأحكام، فبيزل لا بيراعي السياق ولا مناط الحكم ولا بيراعي المصطلح ما هو المقصود به ولا بيرجع للعلماء، ودي مشكلة وقاف. فنقول له كن رجاعا لأهل العلم حتى لا تقع في التكفير ولا تقع في الإرجاء وتكون من أهل الحق وسطيا، ودي القضية المهمة. قال وذلك أن الكفر والظلم والفسوق مراتب. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله كفر دون كفر، يعني الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر. وطبعا هذا الأثر في مستدرك الإمام الحاكم والبيهقي في السنن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، لأن هناك البعض من يضعفه، لكن الحديث صححه كثير من أهل العلم. كما جعل البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان عدة أبواب، منها باب كفر العشير وكفر دون كفر. كفر العشير يعني إيه؟ النبي لما قال للنساء تصدقن يا معشر النساء فإني اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها من النساء، وده تنبيه لكثرة الحور العين في الجنة بسبب قلة النساء في الجنة، لأن معظمهن فين؟ في النار، نسأل الله السلامة. فإن أكثر أهل النار إيش؟ النساء. وذلك لا تعجب، يمكن كنا قديما نعجب من هذا النص، لكن في واقعنا المعاصر ما تعجب إزاي؟ شوف التيك توك مثلا، شوف حال كثير من النساء، شوف الفنانين الممثلات والراقصات، شوف الفجور، وتدعي ان الرقص كمان عباده مش حرام. حرام بيه؟ ما انا برقص قدام الناس وانا بستخبى، ده الحرام اللي بتعمله بالخبا، انما انا برقص واتعرى قدام الرجاله عادي، يبقى مش حرام. تخيل بتفتي لنفسها كمان، ما دي المصيبه. وابنها لما تكون طالعه ترقص بيقول لها ماما بيهز كويس، وتقول ده وابنها بيقول كده يعني. لازم تتقن عملها، بيسموه اتقان عمل. تخيل يعني، نسال الله السلامه، يعني جنون ده والله. لما يحط النصوص الشرعية على الفسق والفجور، نسأل الله السلام، ما وجدت من يفتي لها ممن ينتسب للعلم زعم أن الراقصة إن كانت في طريقها للرقص وماتت فهي شهيدة، شهيدة الرقص. تخيل، نسأل الله السلام. والشهداء كتروا بزماننا. فالنبي قال لهن تصدقنا فإني اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها من النساء. فقلنا وبما ذاك يا رجل، ايه السبب يعني؟ قال يكفرن العشير. لو قلنا بقى هنا كلمة كفر ايه يعني؟ في شكر ضيعنا كل النساء. فهنا يكفرن كفر اصغر يا معصية. فلما سألت عن معنى الكفر، يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير اذا احسن الزوج إليها ظهره ثم أساء مرة قالت لم أرى منك خيرا قط، تنسى كل الجميل من أجل قط. هي طبيعتها كده، نسأل الله السلام. ولذلك قال بعضهم إن المرأة دائما لها جرابان. يعني الجراب يعني المكان اللي بيضع فيه زي الشنطة أو الحقيبة أو التوتة بلغتكم أنتوا، هنا جراب أمامها وجراب خلفها، تضع الحلوة خلفها والوحش أمامها، دايما فاكرة لك الوحش. طبعا ده غير المرأة الصالحة، لا بنتكلم على غالب النساء، إنما المرأة الصالحة بنص القرآن، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بنتكلم عن النوع الثاني من المرأة الناشزة أو المرأة المخالفة أو المرأة كذا إلى آخره. فهنا كفر العشير مش كفر أكبر، ده كفر دون كفر. وباب أيضا باب كفر دون كفر على أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولهذا قد يوصف المؤمن كما ورد في نصوص كثيرة بالفسق والظلم أو الشرك أو عدم الإيمان أو الكفر، ولا يعد مرتد عن الملة، كما روى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني أنت لما تشتم حد تبقى فاسق، هل بقى ناخد الفسق الأكبر يعني كافر؟ لا، ده مرتكب كبير مش كفر أكبر. كذلك وقتاله كفر، القتال، قتل مسلم مسلما، هل هذا القتل يؤدي الكفر وردته؟ لا، بدليل اقرأ كده نصوص القرآن في باب القتل، فمن عفي له من أخيه شيء فأداء إليه إلى آخر الآية في باب القصاص، قصاص في القتل. قال كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. يعني جاء أولياء القتل قالوا عفونا عن القصاص، ادينا الدية، سماه أخاه، ودي أخوة الإيمان، يعني ليس بكافر، هو مرتكب لكبيرة لكنها من أعظم الكبائر بعد الشرك، عظيمة جدا. عشان كده العلماء قالوا والخلد الوارد في عذاب القاتل اسمه طول مدة مش خلد أبد، لأنه لا يخلد في النار مسلم أبدا، بدليل أن هناك كان قتال بين الصحابة ولا إيه؟ وبنص القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مش قتل عمار بن ياسر في القتال اللي كان بين علي بن أبي طالب رضي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع؟ فهل نكفر بقى الصحابة ولا نكفر؟ لا أبدا، فالكفر اللي وردنا كفر دون كفر، يعني معصية من المعاصي، وده معنى وقتاله كفر. ولم يقل أحد ممن يعتد بقوله أن الكفر هنا هو المخرج من الملة أبدا. ومما يخرج الكفر هنا عن معناه الحقيقي كذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم مؤمنين رغم القتال بينهم. فهذا النص يشهد لما قلنا أن الكفر والظلم والفسوق والشرك مراتب، لذلك حمل الجمهور نصوص تكفير تارك الصلاة على كفر النعمة أو على معنى قد قارب الكفر أو كفر المعصية أو العمل كما قدم. والراجح عند المصنف هو قول الجمهور، يعني تارك الصلاة مرتكب لكبيرة فاسق في المشي. وعلى كل، سواء من قال بكفره أو قال بفسقه، فهو على خطر عظيم. أيرضى المسلم لنفسه أن يكون حكمه حكم الزاني، حكم آكل الربا، حكم السارق؟ ما ينفع. يبقى نعمل إيه بقى؟ نذكر من ترك الصلاة ونأخذ بيده إلى رحمة الله ونبين له أنه على خطر عظيم. عشان كده قلت لكم أن أحد العلماء سألوه ما حكم تارك الصلاة، قال أن تأتي به إلى المسجد. كثير منا مقصر في هذا الباب، يعني قد يكون في محيط الأسرة مثلا بعض من لا يصلون، هو مكبر دماغه حتى ما بيدعوهمش، وحتى إن دعاهم بغلظة دون رفق ويقنتهم من رحمة الله وانتوا في النار، وبعضهم ما بيأكلش معه، يقول لك ما حكم الأكل مع تارك الصلاة؟ يا أخي كل ما عاوز أذكره بالله هداك الله، كل ما عاوز هاته معاك للمسجد، هات له هدية في مرة وروح له البيت وزوره، في مرة على مرة قول له في درس تعالى، في مرة هيقول لك لا، في مرة تانية التالتة هيستحي منك وهيجي معاك، وهكذا. لأن حتى المتقطع في الصلاة اختلف حوله العلماء اللي قالوا حتى بالكفر، قالوا من تركها كليات بحود أو كاثر، اللي قالوا بكفر يعني. طب المتقطع يعني بيصلي أحيانا وأحيانا ما بيصليش، اختلفوا في شأنه فلم يكفروا ما دام بيصلي. وبعضهم يرى حتى وإن ترك فريضة واحدة شكرا خد كارت أحمر، مشكلة. فنقول لك كن رحيما وذكر من ترك الصلاة، خذ بيده وهاته للمسجد معاك، زي ما بتيجي كل يوم هاته معاك، قل لي يا فلان تعال نتمشى شوية، لو له عندك مصلحة استغل الحاجة دي، قل له طب تعال جاي يقترض منك مبلغ، طب تعال 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 بس معايا مش هجيب لك المبلغ اللي انت عايزه، وهات المسجد وقت صلاة قول له هنصلي بس واجيب لك الألف، وهي معاك في جيبك، يلا خد الألف يورو. يبقى انت كنت سببا في دخول المسجد والحرص على الصلاة. يمكن ساعات بعض الناس بيجي قدرا مرة في عيد ولا كذا ويشاء ربنا عز وجل يسمع كلمة تكون سبب الهداية فتغير الحياة كلها، وياما ناس كانوا بعيدين وموقف قربوا وجابهم المسجد وأصبحوا طلاب علم. وساعات بنشوف وناس كانوا في الخمرات وفجأة ربنا منه جابهم المسجد الله وأصبحوا من طلاب العلم وأصبحوا. فإذا دورنا ان احنا نجاهد في باب الدعوه وناخذ بيد الناس ونرحم الناس ونذكر الناس ما بين ترغيب وترهيب بضوابط الشرع. بهذا القدر يا اخوه نكتفي في هذا اللقاء، فان قدر بقاء وكان لقاء نتكلم عن الزكاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هنشوف اذا كان في اسئله عبر البث المباشر نجيبها ثم نرجع للحضور ان شاء الله. اخونا فوزي مرحبا يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل اتى في السنه نهي الرجال عن التطيب بالزعفران؟ لا، انما النهي عن لبس المزعفر يعني اللون الاحمر الكامل، وده نهي تنزيهي فضل بلاش منه. انما اذا كان اللون الاحمر مخطط مثلا بلون اخر فلا حرج. يقول بعض العطور تحتوي على نوتات مستوحاه من رائحه الخمور، بعض الشركات تصنع هذه الروائح باستخدام مواد كيميائيه لا علاقه لها بالخمر الحقيقي، بينما شركات اخرى تستخلص الرائحه من الخمر نفسه. ما دام الرائحه رائحه الخمر تجنب ابعد حتى وان لم يكن خمرا. ليه؟ لان ريح الخمر نفسه يعني ريح منكر. فكيف؟ نعم. شفت بقى يطيب بخمره مشكله، صح يا احمد؟ والله مصيبه يا شيخ احمد الله يبارك. والله شوف عم احمد بيقول لك مين اللي يطيب بريح الخمر. فاذا نقول العطور اللي بص اي حاجه تشاكل الحرام يحرم استعماله ما دام تشاكل الحرام، فما تجيش جنب العطور اللي ريحتها ريحه خمور، ابعد عنها الله يكرمك. حتى ممكن الريحه نفسها تتلاعب بالعقل وتغيبه فتبقى مشكله، فابعد عن هذا كله سواء كان من مواد كيماويه او من غيرها. وبعدين الحمد لله في روائح طيبه كثيره جدا، يعني في روائح جميله جدا، في سلطنه العطور، في زهره الخليج، في العود بانواعه ومشتقاته، في ازارو وان من شو وان من اولي، مش هقول لك طبعا. طبعا نحن لا نعم ما بنعملش دعايه للروائح، ولكن بنقول لك الروائح حلوه فين؟ في ايه؟ ليله خميس. الله اكبر، دي الجديده دي بقى موجوده في السعوديه، ليله هات ليله خميس. وفي كمان كلمات، كان اخ مره جاب لي عطر اسمه كلمات، فعلا هو كلمات. حتى انا خدت رحت مصر ابني خده مني، قال لي انا عايز خد يا ابني، قال لي انا عايز بحب كلمات دي، قلت له خد طب سيبني كلمه، لا خد الكلمات كلها. هنقول لك يا فوزي ابعد عن تلك الروائح الكريهه البغيضه لله عز وجل. عبد الرحيم يقول جزاك الله خيرا امين، هل صح عن الامام احمد انه قال عن الاشاعره والاحناف والماتريديه انهم زنادقه؟ انا لم اقرا يا عبد الرحيم، لم اقرا هذا عن الامام احمد، لكن على كل الاشاعره والماتريديه ما تجمعش معهم الاحناف. الاحناف ده مذهب فقهي معتبر من اهل السنه، فما تقولش معهم الاحناف. الاشاعره والماتريديه في باب العقيده والصفات ليسوا من اهل السنه. تاني، الاشاعره والماتريديه في باب العقيده والاسماء والصفات ليسوا من اهل السنه، فهم معطله ومحرفه، معطله للصفات ويحرفون صفات الرب عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. انما الاحناف يا عبد الرحيم هم أتباع الإمام أبي حنيفة، هذا مذهب فقهي من مذاهب أهل السنة والجماعة. يقول وأيضا هل يصح أن يقال أن الأشعرة تنكر؟ قلت لك خلاص عبد الرحيم، بينكرون بيعطلوا الصفات، يثبتون بعضها وينكرون الكثير منها ويحرفون الكثير عن المعنى. والتأويل اللي عندهم تحريف مش تأويل، لأن التأويل ينقسم إلى قسمين، في عندنا التأويل المباح الطيب هو التفسير، التفسير وفق النص وفق قواعد اللغة، إنما في التحريف وصرف الآية عن ظاهرها بغير دليل وبغير قاعدة لغوية منضبط، فهذا يسمى تحريفا وليس تأويلا، إنما هم يدلسون على الناس فيسمونه التأويل. لا، ده مش تأويل، ده اسمه تحريف. وهكذا ليه القاعدة؟ ليس في آيات الصفات مجاز، هي على حقيقتها كما أخبر الله بها وكما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. في أسئلة تانية يونس؟